بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأدب 62: التعقل في الانتصار في مسائل الخلاف الكبار. التعقل في الانتصار في مسائل الخلاف الكبار. وهذا مراده منه أن طالب العلم يكون على تؤدة وتأنن في المسائل الكبار، ولا يجزم فيها حتى يعرف الصواب في ذلك، وإن كان في شك منه فلا يجزم به ولا يقدم على شيء فيجزم به دون يقين وحجج وبراهين. وما كان لا يستطيع الإنسان الفصل فيه أعاده إلى من هو أعلم منه، فليس هذا عيبا، بل العيب أن يقول الإنسان أو يتكلم ما لا علم له به. قال المؤلف جزاه الله خيرا: قال أبو حصين الأسدي: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. يعني معناه أن عمر رضي الله عنه مع مكانته العظيمة في العلم يستشير ويسأل في المسألة النازلة وفي الأمر المهم، وربما بعض من لا يبالي بمسألة الفتوى أو يتجرأ عليها ويقحم نفسه يتعجل في أمر يحتاج إلى أناه ونظر وتبصر وتيقن، حتى إن بعض السلف كان إذا سأله أحد ما يجيبه مباشرة حتى يبحث في المسألة وينظر. ودع الناس يقولون عنك أنك ما عندك كبير علم، لأنك لو كان عندك كبير علم لأجبت مباشرة. لا، تجيب إن كان عندك علم، وإن كانت المسألة تحتاج إلى تدقيق ونظر تأكد وتيقن، أو حتى أيضا سؤال لمن هو أعلم منك، فهذا هو الصواب، وهذه هي البصيرة، وهذا هو الرشد. إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر. وهذا يدل على الاستهانة الحاصلة عند كثير من الناس بشأن الفتوى، كأن الفتوى أمر يسير، ما يدري أنه إذا قال على الله ما لا يعلم قد ارتكب ذنبا ليس من الذنوب الصغيرة بل وليس من الكبيرة فقط، بل من أكبر الكبائر، حتى إن بعض أهل العلم عد القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأنه سبب الشرك وسبب كل شر، لآية الأعراف. ما هي آية الأعراف؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال سعيد بن سليمان: قلما سمعت مالكا، الإمام مالك إمام دار الهجرة المعروف بعلمه والهيبة العظيمة التي جعلها الله له لما عنده من العلم والعمل، قلما سمعت مالكا يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية: إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. قال: وحال بعض طلبة العلم على العكس من هذا، فتجد يتجاسر في مسائل الخلاف الشديد التي يعيا عنها كبار العلماء، بل تجده يجزم بصحة ما ذهب إليه مع أن كبار العلماء قد أعيتهم هذه المسألة، بل إن بعضهم يجزم إن دليل قوله قطعي ونص ونص في المسألة، وهذه الدلالة القطعية التي يذكرها ليست وصفا في النص نفسه، بل هو بحسب اعتقاده، وقد يكون اعتقاده مخالفا لحال النص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في منهاج السنة، قال: كون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفا للقول في نفسه. انتهى كلامه. قال القاضي الإمام أبو الحسن الماوردي رحمه الله في مسألة فعل المحلوف عليه على نسيان ذات القولين، يعني إذا حلف على شيء وفعله ناسيا، قال لي شيخنا أبو القاسم الصيمري: ما أفتيت في يمين الناس بشيء قط. وحكى عن شيخه أبي الفياض أنه لم يفتي فيها بشيء قط، وقال المروذي: فاقتديت بهذا السلف ولم أفتي فيها بشيء، لأن استعمال التوقي أحوط من فرطات الإقدام. انتهى كلامه. قال: وقد توقف أئمة كبار في مسائل ولم ينقص ذلك من أقدارهم شيئا، بل هو دال على ورعهم وتقواهم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن المفتي المتمكن من العلم المطلع به قد يتوقف في الصواب في المسألة المتنازع فيها، فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل. وكثيرا ما يسأل الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من الأئمة عن مسألة فيقول: فيها قولان، أو قد اختلفوا فيها. وهذا كثير في أجوبة الإمام أحمد لسعة علمه وورعه، وهو كثير في كلام الإمام الشافعي رضي الله عنهم، يذكر المسألة ثم يقول: فيها قولان. يعني هذا الكلام في المسألة التي يكون الإنسان فيها ليس على جزم وقطع، ففي مثل هذا الحال لا يستعجل ويتعجل ويجزم بالأمر حتى يكون على يقين وبينة ومعرفة بالراجح من الأقوال. أما إذا كانت المسألة واضحة وبينة وقطعية ما يقول الإنسان فيها قولان ويسكت. يعني أنت الآن من المسائل التي هي عصرية مثارة مسألة التصوير، هل تقول فيها قولا وتمشي؟ لا، الصواب المجزوم به أن تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب ولو كان بالآلة الفوتوغرافية. لكن بعض المسائل تكون دقيقة، مسائل الطلاق، مسائل الرضاع أو نحو ذلك، أو مسائل نازلة يعيا فيها العلماء الكبار، فهذا معناه أنك تتورع ما تتكلم بالجزم فيها حتى تكون على يقين وبصيرة. فالحكم يدور مع علته، إذا وجد اليقين والجزم في المسألة بأدلتها ورجحانها ليس على ظن، فهذا يتكلم فيها. لكن كما سمعت هذا كله تربية لنا لنتورع في الفتية، ولا نقول فيها جزافا، بل ما علمه الإنسان قاله وهو على يقين وثقة وليس على شك. فربما تجد بعض الناس يقول لك أحيانا يقول بلا شك كذا وهو شك، قل هذه المسألة بلا شك كذا وهو شك، هذا غلط. كيف تقول بلا شك كذا وأنت ما عندك يقين؟ لابد أن تكون على يقين، وهذا خلاف الواقع أن تقول بلا شك وأنت شاك. كم مسائل ربما تجد أحيانا شيء من المناظرة أو الجدال مع بعض طلبة العلم في مسألة معينة فيقول بلا شك كذا، ثم تبحثها أنت وهو ويقول أنا صحيح أنا كنت وهمت. طيب كيف قلت؟ كيف جزمت وقلت بلا شك؟ قال: وليس معنى هذا أن يتعلل طالب العلم بالخلاف دائما، فهذا مسلك كن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية. يعني إذن هذا ينطبق على ماذا؟ المسائل التي ليس الإنسان فيها على يقين وليس متحققا من القول الراجح فيها، فهذا يذكر كلام أهل العلم والخلاف فيه. أما إذا كان على بينة وعلى وضوح تام في المسألة فإنه يجزم بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر، فإن الخلاف ليس من الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام، فإنه وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن يسلكه من لم يكن عارفا بالأدلة الشرعية في نفس الأمر لطلب الاحتياط. إذن هذا الذي يقول هذا إنما يقول على سبيل الاحتياط، معناه أنه ليس على يقين في المسألة وليس على رسوخ فيها وليست واضحة عنده، هذا لا يجزم بها، لا يجزم بها فيحكي أقوال أهل العلم. لكن إذا كان على بينة منها فما يقول هذه المسألة فيها قولان. وبعضهم أيضا أعظم من هذا وأخطر، الذين يفتون على حسب الطلب، يعني بعضهم تجده هم يمنعون لكن بعضهم كان يفعل هذا، تجد في الحج بعضهم يتصدر لفتوى في أماكن هكذا ما ينتبه له، فيأتي إليه العامة يسألونه ماذا يقول له، قل أنت على أي مذهب، يقول أنا مذهب الشافعي، قال الصواب كذا، وأنت وإذا جاء آخر أنت على أي مذهب، قال مذهبي حنبلي، قال الصواب كذا. كيف هذا الكلام؟ أنت لا تعطي السائل على ما يريد هو، تعطي السائل على ما ترجح لك بالأدلة، وإن لم يرضى وإن لم يقتنع فأنت مسؤول أمام الله. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين: العلماء ثلاثة، عالم ملة وعالم أمة وعالم سلطة أو قال حكومة. فعالم الدولة الذي ما أرادوا منه الحكام أفتى لهم، يوافقهم ويصانعهم بقاء لمنصبه وطمعا بما في أيديهم، وعالم أمة الذي يفتيهم على حسب ما يريدون فتوى حسب الطلب، يرى ذلك أنه من التوسيع، المهم أنهم لا يغضبون عليه. وعالم الملة هو الذي يفتي بحسب الدليل بحسب الشرع، رضي الناس أو لم يرضوا. إذن نستفيد من هذه المسألة أن الإنسان في المسألة التي لا يكون الإنسان فيها على بينة وبصيرة وجمع الأقوال وتيقن منها فإنه لا يستعجل في الفتوى ولا يقول ما لا يعلم، أو حتى بالظن لا يقول بالظن، إنما يقول باليقين. فإذا كانت المسألة أعيته ولم يستطع فيها التبين والتبصر والوصول إلى الصواب والراجح حكى أقوال أهل العلم، يحكي فيها أقوال أهل العلم، أفتى فيها فلان وفلان كذا وكذا، وأفتى فيها من العلماء الثقات، يكون خرج بعهده وما ينسب إليه هذا القول. والمهم أن المسألة التي يكون فيها أو لا يعلم فيها، يكون على ظن أو لا يعلم فيها الدليل والصواب، لا يتجاسر ولا يتجرأ على القول بغير علم، وهذا يزيده عند الله رفعة وفي قلوب الناس ثقة. ذاك الذي يتعجل الفتوى ويقول حتى ولو بغير علم، حتى لا يقول الناس ما عنده علم، يكتشف الناس بعد ذلك أن فتوى ليست صوابا، ماذا سيقولون؟ هذا لا تركن عليه ولا تطمئن نفوسهم يسألونه بعد ذلك، لأنه كل يوم يقول يتأرجح هذا قول كذا هذا قول كذا، وهو يفتي بتشكك وعلى غير بينة وعلى غير علم. وذاك الذي يتحرى يقول سأنظر في المسألة إذا كان ما ليس على يقين سأبحث، ثم يقول أو لا يعلم قال الله أعلم، هذا أورع له وأتقى، وأيضا يجعل الله له قبولا وثقة في نفوس الناس أنه ما يتجرع على القول على الله بغير علم ولا يتجرع على الفتوى. قد جاء حديث وإن كان ضعيفا إلا أنه كما قال الشيخ ابن باز معناه صحيح، أجرأكم على الفتية أو الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، هذا المعنى صحيح. إلى هنا، سبحانه وتعالى.